أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أعظم نعم الله على البشر قدرته على الاستنباط، ومعنى ذلك الانتقال من معلومة إلى معلومة أوسع نطاقا وأشمل، ومن ثم التنزل من تلك المعلومة إلى معلومات أخرى. ينظر الإنسان إلى ثقاب يشتعل نارا، يعرف النار. الطفل من أين عرف النار؟ من هذه النيران المحدودة. ولكن من ثم ينتقل من هذه المعلومة المحدودة إلى أن النار أنى كانت وأينما كانت فهي تحرق وهي تنتشر وهي تضيء. وبالتالي هذه المعلومة الكبرى التي نسميها بالكليات أو بالقواعد العامة يستطيع أن يطبقها على كل نار. يصادف في حياته إلى نار كنار التي توقد تحت قدر، وأيضا نيران التي تلتهب في الغابات، وأيضا إذا قيل له أن هناك نار في جهنم كذا وكذا. كل هذه المعلومات المتنوعة إنما حصل عليها من خلال الثقاب. والمثل الظاهر في هذا المجال التفاحة التي وقعت وألهمت عالما على الجاذبية التي في الكون. معلومة بسيطة، ولكن هذه المعلومة البسيطة نقلت هذا الإنسان من جاهل بالحقائق إلى عالم بجملة من الحقائق. هذا في الفقه نسميه استنباط، في المنطق نسميه تعميم، في حياتنا العادية قد لا نسميها باسم ولكنها في الحقيقة موجودة عند كل إنسان، بينما بقية الأحياء ما عندهم أي معلومة، ما عندهم قدرة على الاستنباط. المعلومة يحصل عليها ومن ثم يعرفها هي، ولكن معلومات الأخرى عادة ما يحصل عليها إلا قليل من الحيوانات. نحن أمام هذه الآيات القرآنية التي تثير فينا الحقائق الكبرى، ولكن من خلال تطبيقات لعلها تكون محدودة. ربنا هنا يقول فلينظر الإنسان مما خلق. كيف خلق الإنسان؟ طبعا الإنسان ما شهد خلقه، ما أشهدتهم خلق أنفسهم ولا خلق السماوات والأرض، ولكن يستطيع أن يكتشف خلق الآخرين ومن خلال ذلك يعرف أن خلقه مثلهم نفس الترتيب. مما خلق؟ أنا حقيقة هذه السورة الكريمة سورة الطارق مولع بيها، معجب بيها وأقراها كثيرا من قديم الزمان. لكن كلما تأملت فيها أكثر، كلما توسعت آفاق المعرفة عندي بصورة عظيمة بحيث ما أستطيع أن أعبر عنها، وتسمحوا لي أن تعبيراتي بالتأكيد عاجزة عن بيان ما في هذه السورة من آفاق. فلينظر الإنسان مما خلق. ربنا يقول مما خلق، خلق من ماء دافق. أصل الإنسان ليس ماء دافقا، من ماء دافق. فرق أن تقول من ماء أو قل ماء، هذا من قد يكون نشوية وقد يكون تبعيضية، يعني جزء من الماء. لو أن ماء الرجل استطعنا أن نلقحه بماء المرأة خارج إطار الرحم، عن من كل قطرة من المني يولد عشرات الألوف من البشر. من ماء دافق، من، فأنا مو من قطرة، أنا جزء من قطرة، جزء لا يكاد يبين، لا يكاد يراه الإنسان ربما عبر بعض الميكروسكوبات القوية، المجاهر القوية يمكن يشوف شيء من هذا. خلقت من هذا، هذا منين يجي؟ هذا يجي من الصلب. الصلب كما هو معروف عندكم مركز الأعصاب عند الإنسان، لأن أعصاب خلايا في المخ، لكن كل خلية الموجودة في المخ عندها امتداد في كل الجسم. يعني أكو خلية في المخ امتدادة إلى رأس صبعك وسائر الأماكن، وهي تجتمع في هذا القناة الموجودة يسموها الصلب. هنا أنا مركز خلقة الإنسان، مركز خلقة النطفة من الصلب، وبعد والترائب. هنا توقفت سفينة المساكين. ما هي الترائب؟ بعضهم قال التريبة يعني الصدر، وقالوا الإنسان خلق من ماء الرجل وتريبة المرأة. بعدين اكتشفوا أن المرأة ماؤها ليس في التريبة أساسا، فكيف؟ بعضهم قال التريبة كل الأعضاء تريبة، وأصل التريبة والترائب حسب ما يقولون الأشياء المتشابهة، أتراب اللي يوم القيامة ربنا يقول في الجنة الله يرزقنا إن شاء الله جميعا عربا أترابا، يعني قد بعضهم مو بالوحدة طويلة لبد واحد قصير، لا متساوي في كثير من الأمور أو في كل الأمور الممكنة. لكن يبدو لي من خلال معلومات اللي حصلت عليها من هنا أو هناك أن التريبة هي غدة البروستات، وأصل التريبة نهاية أعظم الرجل، هذا اسمه العلمي يعني اسمه العربي. فهناك أكو شيء خلق الإنسان منه وهذا هو البروستات. يعني بد واحد ما عنده بروستات إذا مش البروستات ما يصير عنده أولاد، لأنه البروستات أي الغدة الصغيرة تقوم بدور في دفق الماء إلى رحم المرأة إلى فوهة الرحم ومن ثم تلقيح. وهذا معجزة القرآن الكريم، الترائب. طبعا هذه حتى بالنظر الأولي ناس يفهموه، حتى قديم كان يفهموه أن هناك شيء ما غير النطفة موجود في جسمهم بين رجليهم اللي يقوم بدور في خلق الإنسان. أقرأ لكم بعدين بعض النصوص في هذا المجال. فإذا خلق من بين الصلب والترائب. لما يقول واحد بين فلان وفلان بمعنى شنو؟ يعني جزء من هذا وجزء من ذاك، يعني هذا الأمر بين الحسن والحسين، يعني جزء عند الحسن وجزء عند الحسين، هذا بين لها المعنى، معنى أنه منهما جميعا بين الصلب والترائب. الفكرة اللي قدمتها في الحديث وهي فكرة الاستنباط هنا إنه على رجعه لقادر، يعني الإنسان إذا عرف دقة الصنع، عظمة الصنع، عظيم التدبير، إذا عرف في خلق الإنسان من الصلب ومن الترائب ومن الرحم وإلى آخره، هذا يعرف ربه. لماذا يعرف ربه؟ ينتقل من هذه المعلومة الصغيرة إلى معلومة كبرى وهي قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف قدرة الله وعرف أن هذه القدرة لا تحد، فمعنى ذلك عرف أنه على رجعه لقادر. انتبهوا، اللي عندهم مشكلة، مشكلة من المشاكل، هؤلاء لا ينتقلون من المعلومة إلى معلومة أخرى. شو المشاكل؟ عند تبلد، عند تبلد يعني مخه ما يمشي، يوقف، هذا مشكلة. مشكلة عند عناد، ما يريد يفتهم، نقول عمي شفت هذا مات؟ قال إيه. يتهم تموت؟ لا أنا ما أموت. خب أنت شو فرقك عن هذا؟ هنا يتوقف. ليش؟ يعني عندي عناد. بعض الناس عندهم مذهب معين، تروح يمه تريد تقنعه ببطلان مذهبه، تجيب له أدلة، الدليل يقبل به، لكن لما تريد تنتقل من الدليل إلى المدلول يتوقف. هنا يصطدم بجدار العناد عنده، ما يريد ينتقل. نحن البشر في مسألة معرفة الرب بعض الأحيان عندنا تبلد، وهذا التبلد يجب أن نحاربه بالتذكرة والمزيد من التعليم والمزيد من التفكير، وبعض الأحيان عندنا عناد والعياذ بالله، وهذا لازم نعالجه بمعرفة أنه الجهل بالله سبحانه وتعالى يعني خسارة كل شيء بالنسبة لنا. وعندنا مشكلة ثالثة فيما يرتبط بالله، وهذه المشكلة أن أدمغتنا تعودت على معرفة الأمور الصغيرة وليست الكبيرة. أنت تروح البحر، توقف على البحر، خلي تقول تروح على بناية مرتفعة جدا، من فوق هذه البناية من برج عالي تنظر للبحر، هاي عينك تشوف إيش قد مسافة. إذا أنت على الأرض كيلومترين وكسور، لكن إذا أنت صاعد أكثر، لكن إيش قد أكثر؟ إيش قد ما تسمح لك كروية الأرض، لأن كروية الأرض ما تخليك تشوف كل شيء في البحر. البحر ينزل، إذا كان عندك ناظر قوي في البحر راح تعال نهاية. خب هذا المقدار من الفهم معناته أن العين محدودة في استيعاب المبصرات بحدودها، مخنا محدود، مو محدود عند الخلقة، محدود بالتعود. لو ما متعلمين نعرف ربنا، متعلمين نعرف المخلوقات، عاد مو كل المخلوقات، مخلوقات بسيطة نقدر نعرفها، فلما نجي على معرفة الرب سبحانه وتعالى نتوقف. نتوقف يصير عندنا حالة من الهيبة، وقرنت الهيبة به الخيبة، هيبة الله قدرة، هاي شلون قدرة؟ نتوقف. هذا هنا ينبغي أن نحن نذكر أنفسنا المرة بعد الأخرى حتى تسقط هذه الهيبة من أنفسنا، ومخنا يتوسع، علمنا يتوسع إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا المجال نحن ندعوه أن يعرفنا نفسه، لأنه من دون ذلك ما يصير. إلهي هب لنا كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بارضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، وألهمنا من ذكرك إلى ذكرك. الله إلهي اجعلني من هديته فساعق. هذا الدعاء السيفي الصغير، رب أدخلني في لجة بحر أحديتك وطمطام يم وحدانيتك، حتى أخرج إلى فضاء سعة رحمتك وفي وجهي لمعان أو لمعات برق الخوف من آثار حمايتك، مهيبا بهيبتك، عزيزا بعنايتك، مبجلا مكرما بتعليمك. الله أكبر. هذا الدعاء شنو السيفي الصغير؟ ومن دون ذلك ما يصير. يعني إحنا بعض الأعمال نسويها، بعض الأعمال كبيرة، إلا نتوكل على الله. إذا توكلنا على الله، الله قوانا عليها. معرفة الرب مما لا بد من التوكل على الله، ولا بد من الاستمداد من الله حتى نعرفه. هذه القدرة التي نكتشفها في خلق الإنسان الواحد، أنه كيف أن الله ينزل الماء من الصلب ويشعل دافق عبر الترائب ثم يوصله إلى عمق الرحم وهناك يتلقح، وكيف يصير هذا؟ هل فهم هذا يحتاج إلى بيان الإمام الصادق سلام الله عليه؟ يقول الإمام الصادق لمفضل ابن عمر، يقول: يا مفضل، نبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به. فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، ولا دفع أذى، ولا استجداب منفعة، ولا دفع مضرة، فإنه يجري إليه أو يجرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات، فلا يزال ذلك غذاؤه، فلا يزال ذلك غذاؤه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة الهواء، وبصره على ملاقاة الضياء، هاج الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج، مفروض يكون فأزعجها أشد إزعاج، وأعنفها حتى يولد، وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثدييها، فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشد موافقة للمولود من الدم فيوافيه في وقت حاجته إليه. طبعا هذه الحقيقة هي حقيقة عظيمة لو أن الإنسان فكر بها. أنا أقرأ أيضا بعض الأشياء اللي استطعت أن أجمعها من كلمات الخبراء في هذا الجانب فيما يرتبط بالترائب. فالماء الدافق هو ماء الرجل، أي المني، يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، أي أصول الأرجل. فمعظم الأمكنة والممرات التي يخرج منها السائل المنوي والتي ذكرناها يقعان خلف عقدة الموثة، بل فوق غدة الموثة البروستات، والتي يشكل إفرازها قسما من السائل المنوي، وكلها تقع بين الصلب والترائب. فالحويصلان المنويان الغدتان المفرزتان أو المفرزتان يشكلان قسما من السائل المنوي، وإفرازهما ذو لون أصفر غني بالفركتوز، كما أن لهما دورا إيجابيا في عملية قذف السائل المنوي الخارج على شكل دفقات بسبب تقلص العضلات الموجودة بها. والآية تشير لتعاون الصلب والترائب، تكامن الصلب والترائب في عملية الخروج. طيب، شنو هسه هالعلاقة بين قوله سبحانه وتعالى بين الصلب والترائب، وبين قوله سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر؟ عجيب، شنو العلاقة؟ أنا أقرأ لكم الرواية أريدك تفكر فيها عدل. قبل ما أقرأ الرواية أنقل لك معلومة من أمس. المعلومة أن الصينيين استطاعوا يستنسخوا 6 كلاب بوليسية من خلية كلب بوليسي، وإذا هذه الكلاب الستة يعتقد عندهم أنها هي نسخة أخرى من الكلب الأصلي أجلكم الله، ويطلعون كلاب بوليسية، وهذا عندهم فخر عظيم أنه استطاعوا أنه بدون ما يوميا يعلمون الكلب الجديد هو هذا الكلب نفسه، لأنه الاستنساخ ما يصير هذا ابن أو بيت الأصل، إنما يصير أخته، يعني من جزء من عنده. للإيضاح أقول لكم، إذا ربيتوا فد هرة، الهرة ممكن واحد يربيها، ربيتوا على شغلة معينة مثل فتح الباب مثلا، جروا وأولادها الهرة ما يتعلمون، ما يعرفون، هم لازم تربيهم. أما إذا أخذت جزء من الهرة نفسها واستسختها هي تعرف. خش دققوا، من خلية واحدة أو عدة خلايا من جسم هذا الكلب البوليسي استطاعوا أن يحصلوا على 6 كلاب بوليسية تعرف كيف تكون نفس المواهب الموجودة عند الكلب الأصلي. وهي الرواية اسمعها بعدين نشوف شو نحكي. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الرواية تقول معروف، موجودة الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول الصفحة 191. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الميت هل يبلى جسده، وقال نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها، الطين الأصلية هي تبقى ما تموت، فإنها لا تبلى، تبقى في القبر مستديرة مثل الخلية مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. أكو دويبة أعتقد يسموها، إذا أكون ذاكرتي ما تخني، يسموها دب الماء، أن تشبه الدب، بس هاي دويبة بشرية ما تنشاف، هاي ممكن تعيش 1,000,000,000 سنة وهي في الظاهر تموت، بس ما تموت، هي مثل نوم عميق اللي بعض الحيوانات عندهم نوم الشتائي، ما يدرون شو يسوي بها. بس هاي الدويبة الصغيرة الآن موجود جزء منها في، ودوها إلى المريخ، يقولون هذا خوشي نوديها وخوشي نستفيد من آلياتها لتغيير الإنسان جينيتيكيا بحيث يستطيع أن يعيش هناك في الأجواء الخارجية في القمر أو في المريخ أو ما أشبه. إذا هذا به بحث طويل ما أريد أخذ وقتكم حول هذا النقطة، هاي مهمة. زين الله اللي يخلق فشي الآن موجود على الأرض اللي ممكن يعيش 1,000,000,000 سنة بسبب طبيعة خلقتها، يخلي جزء من طينتي وهي الجزء الأصلي اللي خلقت منه في عالم الذر، جزء منه يخليه مستمرة، يروح في صلب آبائي، بعدين في رحم أمي، بعدين يجي عندي، بعدين يبقى وينام يمي في القبر، والأعضاء الإضافية كلها تروح وتعود. وكما الإنسان في الدنيا كان شيء بسيط جدا جدا، وثم ربنا خلق من هذا الشيء البسيط، اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، في الحديث كان شيئا ولم يكن مذكورا مثل ما أول خلقنا مخلوقا. ولعله في رواية أنا ما أتذكر رواية وين شفتها، أنه الله يجعل القبر مثل الرحم، فهذا من جد وجديد ينمو. اقرأ الآية: إنه على رجعه اللي خلقك من نطفة، من جزء من أجزاء النطفة، جزء بسيط من هذه النطفة، هاي ما يقدر يخليها وبعدين مرة ثانية ينميها ويجعلك أنت مخلوق. خلال 40 يوم يأمر ربنا سبحانه وتعالى بالأمطار الغزيرة تأتي إلى الأرض، وهل النطف الصغيرة الطينات اللي الخلايا الحية الموجودة في الأرض في القبور تنمو 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 خلال 40 يوم، فأثمر كلهم مع بعض يطلعون، مع بعض يطلعون في نفس العمر وفي نفس الهيئة تقريبا. هذه قدرة الله. فإذا إحنا لما نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه على رجعه لقادر، هذا مهم، لكن فرق أكو، وهذا الفرق يحتاج إلى دراسة. أنا ما عندي دراسته إلى الآن، ما وصلت إلى نتيجة، ولعله بعض الناس واصلين لها الدراسة. ما هي العلاقة بين قوله سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر؟ هذه الدنيا دنيا اختفاء، دنيا عدم الوضوح، أما العالم ذاك عالم الوضوح. سأضرب مثل، أنا ما عندي معلومة حول هذا الشيء، أعترف يحتاج إلى دراسة عميقة، وإن شاء الله نبحث في الروايات فلعل إشارة ما تدل على ذلك. بس ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإنسان يقول، أو في سورة الدهر، المؤمنون يسقون من قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قارورة يعني شنو؟ قارورة يعني شنو؟ يعني زجاج، قارورة زجاج، بس ربنا يقول قارورة من فضة. هاي شلون فضة؟ الفضة مو شفافة، بس أكو قارورة من فضة، هذا فضة مختلفة عن غيرها، هذه فضة شفافة. وهذا هم اللي بحث كيماوي اللي في الوقت المناسب نقرأ، أنه شلون الفضة تصير شفافة، كما أن الفضة في يوم القيامة في الجنة تصير شفافة، الإنسان كله يصير شفاف، بس ما يفكر في شيء يطلع على جبينه، مسوي في شيء في تاريخه يطلع عليه، مكتوب في شيء هنا اسم الروايات، مكتوب بعض الروايات عليه نور أو شيء من هالقبيل. وبالتالي يوم تبلى السرائر، فإحنا لازم نكون جديين في خوف من ذاك اليوم. إخواني أنتوا يوميا تشوفون شلون الكاميرات في العالم تكشف اللصوص، تكشف الحقائق، سواء كاميرات البشر حتى، بس هناك شيء آخر. إن شاء الله نتدبر حول هذه الآية في المناسبات الأخرى، وصلى الله على محمد.